بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فدل ذلك على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا، وهو المقصود في هذا الكتاب. ومنه قوله: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنتا. رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح. وأيضا رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرام، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغيرها. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. النصوص في ذم الجاهلية والتحذير من اتباع سننها كثيرة. والجاهلية يقول هنا قد يكون اسما للحال، يعني الزمن الذي يكون فيه الناس، وقد يكون اسما لذي الحال صاحب الحال، يعني للناس أنفسهم، أو بحسب ما يقوم به الفساد ويقوم فيه المخالفات. ولكن إذا كان للحال فهو أعم، يكون الوقت كله جاهلية، مثل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى أنه كان الحق قد انطمس فلم يبق منه شيء إلا بقايا من أهل الكتاب قد ماتوا بقوا على دين مبدل. وهذا يعني الآن في وقتنا هذا أيضا قد يكون هذا وهذا، تجد في بعض الأماكن جاهلية عامة، وتجد في بعضها ليست عامة، وإنما يتكون لأصحاب الحال لبعض الناس. والضابط في هذا أن كل ما خالف أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، ولو رأوا أنه علم وتقدم فهو في واقع الحال أنه جاهلية. والجهل مذموم مطلقا. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الجهل من المسلم يعني أن يعصي ربه، فإذا عصى ربه فهو جاهل. ولهذا قالوا في قول الله جل وعلا: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا: كل من عمل السوء فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فجهل إذن يكون مخالفة العلم، مخالفة الحق، مخالفة ما أمر الله جل وعلا به وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحال ليس مقصود، يعني الحال الذي هو الوقت وإنما ينسب هذا لأصحابه لأهله، ومن ذلك ذم الزمان، فيكون فسد الوقت وفسد الزمان وفسد يعني، والمقصود به من كان في من هو في الوقت الزمان، وإلا الزمن هو والزمن مطيع ممتثل لأمر الله جل وعلا مدبر ومسخر. فالمقصود أن إطلاق لفظ الجاهلية قد يكون مقصودا عاما يشمل الوقت كله ومن فيه، وقد يكون للبعض دون بعض. وهذا في وقتنا هذا مثلا دول الكفر والضلال الذين ليس عندهم شيء من النور الهدى والوحي، هذا يطلق عليه أنه جاهلية، جاهلية في الحال وذي الحال صاحب الحال. أما في بلاد المسلمين فيقيد، يعني يكون بعض الناس عنده جاهلية وبعضهم قد يسلم من ذلك.
نعم. قال رحمه الله: فمن الأول قوله لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر إني نذرت في الجاهلية، وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة أو عادة ونحوه. فإن الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر.
جاهلية يعني جاهل أصله، أخذ من جهل فجاء نسب إلى جاهلية كجاهلية، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك جهل، فيك جهل أو فيك صفة من صفات الجاهلية. فذلك قول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما أو قال ليلة، قال أوفي بنذري. والطريقة يعني طريقة الجاهلية مذمومة مطلقة، وإن كان فيها بعض الصفات تكون فيها يعني كرم وجود وبذل وشجاعة وما أشبه ذلك، وقد يكون فيها يعني العقل المتميز. ولهذا كان بعض السلف يقول: يا ليت لنا يقول آبائنا في الجاهلية ودين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فقد يكون، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن شرك المتأخرين أعظم من شرك الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا إذا وقعوا في الكربات وفي الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وهذا الذي دعاهم إلى ذلك عقولهم، أحسن عقولا من المتأخرين الذين يدعون الإسلام، فإنهم إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم وأخلص الشرك لمن يعبدونه من دون الله. وهذا جاهلية على جاهلية، ضلال في العقل وفي العمل والاتجاه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الثاني قولهم طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله: إذا كان أحدكم صائما فلا يجهل، وقول الشاعر من هذا الباب: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكذلك
تعريف الجاهلية الذي ذكر هنا، والأم الثاني يعني من كونه يكون لصاحب الحال طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل. فإذا النسبة الجهل اللي هو خلاف العلم، فكل ما كان خلاف العلم فهو جهل وجاهلية، وصاحبه من الجاهلية. لهذا قال فهو إذا خالف ووقع في المخالفة فهو جاهل. ومن ذلك يكون فإن قال خلاف الحق عالما فإنه يكون جاهلا، وإن كان غير عالم فهو جهل مركب. يعني الجهل يكون جهل بسيط ويكون جهل مركب. فإذا كان يعترف بأنه جاهل ويعلم أنه جاهل فهذا يسمى جهل بسيط، وإن كان يجهل أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل، فهذا الجهل المركب، يعني صار جهل على جهل، وهذا معنى التركيب. هذا أشد وأعظم، وهذا لا يخلو منه كل عامل، يعني الذي يعمل على علم ويكون مخالفا للعلم الذي يعمله فهو جاهل، وإن كان يعمل على غير علم ويظن أنه على علم هذا يكون جاهل مركب، جاهل جهلا مركب. والجهل المركب أعظم وأصعب، وهذا لا يخلو منه حال من الأحوال، ولكن الذي ينجو منه هو الذي يعمل عملا على علم بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعم كل مخالفة، فكل مخالف يطلق عليه أنه جاهل، وأهل العلم وأهل الحق لا يخاطبونه. وقوله سلاما يعني يسالمونه ويتركونه ويجانبونه. فهذا ثناء الله جل وعلا على من كانت هذه صفته، وليس معنى ذلك الإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولكن إلا إذا علموا أن هذا لا يجدي فيه شيء أنهم يعرضون عنه ويسالمون، أو لا يكون للدعوة جدوى ولا أثر، أو قد تزيد الدعوة الجهل جهل. من هذه الأحوال يقولون سلاما يعني إنا نسالمكم ونتارككم، والسلام قد يطلق على المتاركة فقط، وليس أنهم يقولون سلام يسلمون عليهم ويصاحبون. هذا عرف في اللغة أنه إذا أراد أن يترك الشيء قال سلام، سلام سلام. نعم.
قال رحمه الله وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق كقوله سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع
تمامه أيضا، وكل من تاب قبل الموت فهو قد تاب من قريب. نعم.
قال وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه بما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. ومن هذا يعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحوه من الأسماء.
يعني يقول بهذا من هذا يعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يعني مسمى الشيء هو حقيقته، يعني أن الأعمال تدخل في الإيمان وتسمى إيمانا فهي إيمان حقيقة لا مجاز. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الخلاف فيه مشهور ولطواف معينة مثل المرجعة، سواء كانوا المرجعة المحضة أو المرجعة الذين يسمونهم مرجعة الفقهاء، ولكن خلاف هؤلاء في التسمية، في التسمية والحقيقة في الواقع، وإلا فهم يوافقون أهل السنة في النتائج، فهم يقولون من ترك العمل فهو معاقب ومذموم ومعرض لعقاب الله جل وعلا، بخلاف المرجعة المحضة فإنه يقول لا عقاب عليه ولا اسم عليه وهو كامل الإيمان وإن ترك الأعمال كلها. ولهذا قال السلف في هؤلاء إنهم هؤلاء خرجوا عن الدين، خرجوا عن الملة، هذا من الكفر. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يسمي الله سبحانه أصحاب هذه الأحوال الموتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، وأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. قال: إذا ثبت ذلك
لا يعقلون، لا يعقلون الخطاب ولا يعقلون المآل والنتائج، وإلا عندهم عقول وعندهم فهوم ولكنها لغير الحق، وعندهم أيضا ذكاء ولكن ليس عندهم زكاء، لن تزكى أنفسهم، فذكاؤهم لغير ما ينفعهم. ولهذا تجد الآن المخترعات والأمور الهائلة التي يصنعونها في هذه الحياة، وقد يكون فيها هلاك وقد يكون فيها منفعة وقد يكون، وهم عن الآخرة عمي، وهم يعيشون عيشة البهائم، يتمتعون في هذه الدنيا يأكلون كما تأكل الأنعام، ثم في النتائج النار مثوى لهم، لأنهم ما عبدوا الله جل وعلا ولا استعملوا حياتهم لما خلقت له. نعم. فهم أموات في الحقيقة من هذه، وعمي، أموات غير أحياء، والموت في الحقيقة هو موت القلوب عن معرفة الله وعبادته، هذا هو الموت. أما موت البدن فهو أسهل من هذا. وكذلك عمي عن الحق، وإن كانوا يبصرون الباطل وينتصرون له ويعيشون عليه ويدافعون عنه ويقاتلون دونه. وكذلك البكم، البكم الذي لا يسمع، فهو لا يسمع الحق ولكنه يسمع الباطل. والضلال كونهم سلكوا مسالكا تؤديهم إلى الهاوية. الجاهلون كل هذا الذي قادهم إلى ذلك الجهل، الجهل الذي تكون نتائجه الهلكة. وكونهم لا يعقلون ولا يسمعون يعني ما يعقلون شيء ينفعهم في مآلهم وآخرتهم، ولا يسمعون السماع الذي يصل إلى قلوبهم فيتأثرون به، إلا لهم السمع ولهم البصر ولهم العقل. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالناس كانوا قبل مبعث الرسول في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث النبي الرسول فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان المطلق فلا جاهلية بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة.
يعني الجاهلية عامة مطلقة، وإلا توجد في بعض الأماكن كما قال إنها في بلاد الكفر إنها جاهلية، يعني جاهلية الحال وصاحب الحال، وأما في بلاد المسلمين فتكون لشخص دون آخر. وقوله في أن الجاهلية منسوبة للجهل، يعني هذا يدخل فيه في كل وقت وكل عمل. يعني إذا كان العمل على غير الهدى على غير العلم فهو جهل، وإن كان العمل بعد معرفة الحق والمخالفة فهذا أشد، كما يكون لليهود. وأما النصارى فسبق أنهم ضالون، لأنهم يعملون بغير علم، ويكون ضلالهم أيضا جاهلية من الجاهلية، جاهلون. نعم.
قال رحمه الله:
الجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، يعني مثل ما هو الواقع الآن، جاهلية المطلقة يعني أن تكون جاهلية ليس معها هدى ولا علم. ولكن الذي ابتدأ الجهل ليس رجل واحد، وإن كان قد يكون ينسب إليه، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمى الحام، فكان رئيسا للعرب تبعونه، اتبعه، ولكن ليس هو وحده الذي سن الجاهلية. الجاهلية صارت عامة مطلقة لبعد الوقت عن الهدى، وإما للإعراض، إعراض الناس كما سبق. وهذا قد يكون أيضا الوقت الحاضر. نعم.
قال رحمه الله: والجاهلية المقيدة، والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربعون في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالرجل مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه. وكذلك قول خصلتان هما بهم كفر، فنفس الخصلتين كفر حيث كانت من أعمال الكفار، هما قائمتان بالناس، وليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، ومؤمن كما قال: خلق من ماء دافق، فلم يدخل في قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا.
يعني أن المقيد يجب أن يكون مفهومه غير مفهوم المطلق في موارده، وهذا تدل عليه القرائن والأحوال وغير ذلك. ولكن يقول قوله: وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين الكفر المنكر، هذا ليس في الواقع مضطرد في كل شيء، ولكنه الغالب، قاعدة غالبية فقط. ولهذا قل إذا قال مثل بين الرجل، ما بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، هذا يكون كفر حقيقي، إذا ترك الصلاة كان كافر. ما قوله في ما مر معنا أربع فيهم في أمة من الجاهلية، أو قال إنها من الكفر الطعن في الأنساب إلى آخرها، كفر، جاء أنها هكذا كفر منكر، فهذه يعني خسرة الكفر فقط، ولا تدل على أن من اتصل بها يكون كافرا، بل يصير عنده شيء من الكفر وهو لما غلب عليه. ومثل ذلك النفاق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. فالإنسان قد يجتمع عنده إيمان وكفر، ويجتمع عنده هدى وضلال، ويجتمع عنده علم وجهل، وهو لما غلب عليه، ولكن هذا كله لا يقتضي أنه يحكم عليه بما اقترفه من المخالفة، لأنه للغالب الذي يغلب عليه، وهذا لا ينفك منه أحد، لا ينفك منه أحد. فالإنسان لا يمكن أن يكون سالما من الذنوب، حتى الأنبياء إن الله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يقعون في بعض المخالفات وأنهم يتوبون، ولكن الأنبياء يوفقون إلى حالة تكون أحسن من حالتهم لما خالفوا، لفضل من الله جل وعلا توفيقا منه. ومن المعلوم أن هذا يعني أنه لأجل أنهم من بني آدم، وبنو آدم كلهم خطاء، ولكن الله جل وعلا يوفق من يشاء، ويكون خطأه يعني مستدرك، يستدركه بالتوبة والخروج منه والاستغفار، ويموت على توبة فيكون من السابقين إلى الجنة، وقد لا يفعل ذلك، قد لا يدرك ذلك أو لا يوفق له، فيكون عنده شيء من المخالفات، والله عفو كريم، قد يعفى عنه بدون أن يؤاخذ، وقد يؤاخذ ثم معاده إلى كرامة الله جل وعلا. وقوله في هذا خصلتان هما بهم كفر، يعني هذا التنكير، إن هذا منكر كفر، يعني هذا لا يدل على أن من قامت فيه هذه الخصلتان أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، بل يكون عنده صفة من صفات الكفر، فإذا تركها سلم من ذلك، ولكن الترك لا بد أن يكون بالتوبة والرجوع إلى الحق. وبهذا يعني فنفس الخصلتين كفر، ولكن المتصل بهما لا يكون كافرا، وهكذا النفاق، وكذلك الإيمان. قد يكون الإنسان عنده كفر ولكن عنده شيء من انفصال الإيمان فلا يكون مؤمن. نعم.
قال رحمه الله: فيندرج في قوله مبتغ سنة جاهلية كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها كلها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب فإن المعنى واحد. وأيضا فإن
يعني هل هذا يعني مسلم؟ وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا، فهو يعني مطلق غالبا، إلا على حالة العرب قبل مبعث الإسلام، قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن هذه أمور الغالبية كانت اصطلاحية، الجاهلية إذن كل ما خالف الحق، فما خالف الحق يكون جهلا، وهذا كما سبق أنها تكون عامة ومطلقة. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، كما كره علي الصلاة في أرض بابل وقال: نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل والمقبرة، رواه أبو داود وأحمد وزاد، وأرض الخسف ونحو ذلك. وكره أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي. وقوله نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي النهي عن كل أرض ملعونة.
في هذا لأن الحديث أنه موقوف على علي، أنه إذا كان موقوفا فهو موقوف الصحابي ويعمل به ويتبع، ولهذا الإمام أحمد يأخذ به، هو دليل يكون من الأدلة، جملة الأدلة أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قوله في هذا نهاني حبي هذا يدل على الرفع ليس موقوفا، يعني مقصوده بحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، يعني في هذا النص. وقوله وزاد يعني أحمد في روايته أبو داود، وكذلك أحمد زاد في وأرض الخسف، أرض الخسف يعني يدل على أنها هذا أثر الغضب كلها تكون الصلاة مكروهة فيها، مثل العذاب بلاد أرض العذاب التي علمت مثل الأرض يعني قوم لوط وهي معلومة معروفة، كذلك ثمود هي معروفة ولكنها الآن يعني صارت محل السياحة وسكن فيها من سكن، وكانت أولا مهجورة. صحيح أن المقام فيها أنه مكروه، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك في غزوته ومر بها قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، يعني خوفا من الله، ونهى أن يستقى من آبارهم، وكانت في ذلك الوقت موجودة، والذين سبقوا وأخذوا شيئا من الماء وعجنوا فيه عجين أمرا أن يعلف الإبل ولا يؤكل، وأمر أن يؤخذ الماء من بئر الناقة، وكان بئر الناقة معروفا في ذلك الوقت، أما الآن فهو غير معروف غير معلوم. فعلى كل حال من هذا يقولون ما ورد في الحج في حجته أنه لما وصل إلى وادي محسر أسرع، لأن وادي محسر يقولون هو الذي وقع فيه العذاب لأصحاب الفيل، فهم عذبوا بهذا المكان فصار مكان عذاب لا ينبغي أن يبقى به، أو والآن صار غير معروف عند كثير من الناس، فقالوا يسكنون فيه ويقيمون فيه. وعلى كل حال هذا من باب الكراهة، وهل يكون هذا من باب التحريم؟ فالأوامر التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد ثمود تدل على المنع التحريم. نعم.
قال رحمه الله ولذلك نهي عن الدخول في أرض الحجر إلا أن يكونوا باكين.
يعني الحجر هي أرض ثمود، الناس يسمونها مدائن صالح، هذا خطأ، ليست مدائن صالح، هذه مدائن الكفرة، مدائن ثمود الذين عذبوا بها، أن صالح خرج منها هو ومن آمن به قبل أن ينزل العذاب. نعم.
قال رحمه الله إلا أن يكونوا باكين.
وهذا كذا سمعت الناس الآن اليهود إسرائيل، هذا لا يجوز، إسرائيل نبي كريم وهم ليسوا هم على هديه وعلى طريقته وعلى ملته، إنما هم فجرة كفرة يجب أن يسموا اليهود أو شذاذ اليهود أو فجرة اليهود. نعم.
قال فوافق ذلك قوله تعالى عن مسجد ذرار لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب.
يعني مسجد الضرار، مسجد الضرار كان بجوار مسجد قباء، ولهذا سمي ضرارا لأنه أضر بالمصلين حيث فرق بينهم، والواجب أن يجتمعوا في مكان واحد، ولكن ليس هذا فقط وصفه، وصفه أنه اتخذ معقلا للمنافقين وملاذا لهم، ويستقبلون فيه ما يأتيهم من الفجرة والكفرة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحاربوا ويحاربوا دينه. وهذا قصته معروفة. وقوله لا تقم فيه أبدا، رسول يقوم فيه لأي شيء؟ معلوم أنه يقوم فيه للصلاة، وقد طلب منه هذا، طلب منه أصحابه أن يصلي لهم فيهم حتى يكون ذلك حجة لهم، أتوا إليه وهو يتجهز للخروج إلى تبوك، فقال نحن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله صلي لكم فيه. فلما رجع وقرب من المدينة نزلت عليه هذه الآيات: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تكن فيه أبدا. أمر من يذهب إليه ويحرقه، ذهبوا إليه سراعا، منهم من ذهب يأتي بالحطب ومنهم يأتي بالنار، فأحرقوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن قول لا تقم فيه أبدا، لو قدر أنه يقوم فيه ويقوم يصلي، كان يصلي لله جل وعلا، فنهي عن الصلاة فيه أبدا. وكذلك أماكن الغضب من هذا القبيل، إذا علم أنها مكان عذاب عذب الله فيه من عذب، لا يجوز أن يصلى فيه أو يقام فيه، لأن قوله لا تقم فيه أبدا إذا كان للصلاة فغيرها من باب أولى أن يقوم فيه. نعم.
قال رحمه الله: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهو حسن، كما أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وكان مسجده مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال؟
قد مثلا يعارض هذا يعني حالة اللات، اللات من أكبر الطواغيت ومن أكبر المعبودات في الجاهلية، وهو عبارة عن صفاء صخرة ناقشين عليها ويقولون أنها تحتها قبر، لأن اللات جاء فيه قراءتان: قراءة التشديد، تشديد التاء، مأخوذ من اللت وهو الخلط، وهو يلت الزيت للسويق، السويق للزيت وكذا أو غيره، ويقدمه لمن يأتي إليه، فلما مات دفنوه تحت هذه الصخرة ونقشوا عليه، وصار يعكفون عنده ويطوفون عنه ويعبدونه. والعبادة ما هي معنى أنهم يدعونها ويطلبون منها أنها تنزل عليهم المطر أو تزيل عنهم السوء أو تجلب لهم الخير، هذا ليس عندهم، يعلمون أن هذا لا يجوز، ولكنهم يجعلونها شافعا لهم، يتشفعون بها، يقولون يجعلونها وساطة بينهم وبين الله، يطلبون منها أنها تتوسط لهم بإنزال المطر وبغيره من مطلوباتهم. وهذا هو شرك المشركين كله، ما كانوا يدعون الحجارة أو الشجر رأسا أنه يفعل ما يطلبون منه، هذا ما ليس عندهم، وإنما يدعونهم ليتوسطوا لهم، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعبادتهم طلب التوسط، طلب الشفاعة. الحقيقة كفرهم كله من باب الشفاعة، الشفاعة التي يجعلون الجمادات والأموات والجن والملائكة، وقد يكون من البشر بعض البشر، يجعلونهم وسطا بينهم وبين الله، يقولون: لأننا نحن أصحاب ذنوب فلا نطلب الله من الله رأسا، وإنما نطلبه بالوجاه، بمن لهم جاه عند الله ولهم أو ليس لهم ذنوب، حتى يكون ذلك أنجح لطلبنا وأقرب للإجابة لنا، كما هو معلوم عند الناس في الوساطات. إذا كان إنسان له طلب عند كبير من كبراء الناس، يذهب إلى من هو قريب له أو من هو معروف عنده فيطلب منه أن يتوسط له. هذا هو الشرك، هو شرك المشركين. لأن الوساطة يجوز أن تكون وساطة من الناس، أما وساطة تكون بين العبد وبين ربه فهذه ممنوعة، وهي الشرك الأكبر الذي هلك فيه كل السابقون. وإلا هم أصحاب عقول، يعرفون أنهم يقولون أن هذه حجارة وهذه أموات وهذه ما تملك مع الله شيء. ولهذا أخبر الله عنهم أنه إذا سئلوا من خلقهم ومن خلق السماوات ومن ينزل المطر، يقولون: الله، الله وحده. ويعلمون هذا كما يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله يعني هو كافيني وحده. فقل لهم، سألهم كما يقول وقتادة، سألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أن يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور كلها، فهم يعلمون تماما، فكيف يجعلون له ند مع علمهم بأنه المتفرد بالخلق والتصرف والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك؟ فلا حجة لهم في هذا أصلا، وإنما دليلهم التقليد، تقليد آبائهم فقط، هكذا من قبلهم. ولهذا ذكر الله جل وعلا في قصة هود أنه لما دعاهم إلى الله وإلى الإخلاص وعبادته وحده، قال: وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأنكروا عليه هذا وقالوا: ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. جاءهم ما يعيدهم، جاءهم العذاب وأهلكهم الله جل وعلا. وكذلك غيره من الرسل، هذه يعني أمور واضحة بخلاف الجاهلية الحاضرة الآن الذين يعبدون القبور، يعبدون الأولياء في زعمهم، فإنهم يجعلونهم يعني آلهة يطلب منها رأسا أن تنفع وتضر، ليس التوسط الذي هو شرك المشركين السابقين. وفي هذا يعلم أن شركهم أعظم أعظم وأمكن في قلوبهم. ومن ذلك ما ذكره الشيخ كما سبق أنهم يكون شركهم مستمر في حالة الرخاء والشدة، بل يزيد في حالة الشدة، وتجد أحدهم يبكي عند القبر يتضرع، ولا يكون ذلك في مسجد بين يدي الله، لا يحصل ذلك. وإذا طلب منه أنه يحلف بمعبوده امتنع شد الامتناع، وإذا طلب أن يحلف بالله حرف ولا يبالي ويكذب أيضا ولا يبالي. هذا كله يدل على الشرك المتمكن في قلوبهم، خلاف أولئك الذين يقول الله جل وعلا أقسموا جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم. إذا اجتهدوا في القسم يعني الجاهلية الأولى، أقسموا بالله اجتهادهم القسم، أو يقسمون بالولي الفلاني أو بالقبر الفلاني أو بغير ذلك من الشرك الذي هو في الواقع شرك تمكن من قلوب هذا. وعلى كل حال المقصود أن الجهل كله شر ولا يأتي بخير، فكله مذموم، ولكن هو درجات، بعضه جهل كفر وشرك، وبعضه جهل معاصي، والمعاصي تكون كبائر وتكون ذنوب وتكون فسوق، وهي درجات كما هو معلوم. نعم.
الشيخ قوله هنا في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب،
كان يعني نزول العذاب فيه
يعني.
نعم بالإمكان،
ما العذاب الذي كان؟ فنقول فإنه كان من أمكنة العذاب،
أمكنة العذاب يعني أمكنة الغضب، موقع العذاب. إذا كان المكان موقع معصية فهو مكان عذاب، يعني يتوقع أن ينزل العذاب فيه وإن لم ينزل.
قال رحمه الله فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين، إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن خالف فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
يعني هذا أمر واضح الذي ذكره المؤلف، يقول ما أظن أحدا يخالف لأنه خولف لما نهى عن التشبه بالكافرين مطلقا فأنكره بعض الناس، والمقصود بالناس العلماء لا بالناس العوام، أنكروه لأنهم ألفوا خلافه، والمألوف قد يكون عظة ثابتا عند كثير من الناس فيؤول له النصوص أو يردها وينكر. الواقع يعني يدل على هذا. مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذه المسألة بمسألة فقهية، وقال من المعلوم بالإجماع، إجماع العلماء، أن الإنسان إذا قضى حاجته فاستجمر بثلاثة حجارة منقية، أنه يتوضأ يعني يبدأ بمضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه ويصلي. يقول لو أن واحدا فعله من الناس أمام العوام لصاحوا به وأنكروا عليه وقالوا صلاتك باطلة، أن هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، وذلك للمألوف لكونهم ألفوا أنهم يستنجوا بالماء، فصار ترك ذلك عندهم منكر. ومثل بهذا حتى تفهم المسائل أن الشيء الذي يؤلف أنه قد يكون عند الناس سنة متبعة لا يجوز مخالفتها.
نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وإسناده جيد، احتج به أحمد وغيره، فأقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم.
هذا من تشبه بقوم فهو منهم، هذا جاء في المسند الإمام أحمد حديث طويل، يقول: بعثت بين يدي الساعة، يعني بين يدي جعل رزقي تحت ظل رمحي إلى آخره، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول هذا أدل، يعني أقل درجاته أنه يدل على أن التشبه بالكافرين حرام، ثم التشبه هنا يكون عاما، وإلا لو أخذنا بظاهره لكان يدل على أن من تشبه بهم فهو كافر، كافر مثله، لأنه قال منه، يكون هذا مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من يتولاهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى هؤلاء فهو منهم، منهم حقيقة يعني في الحكم في المآل وفي الحال. نعم.
وأيضا لما صام عاشوراء قيل له إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال: إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، وقال: صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما.
يعني هذا مجرد يعني طلب المخالفة في الطاعة، وكيف إذا كانت معصية؟ لأن الصيام منهم طاعة، وإن كانت طاعة غير مقبولة لأنهم الواقع لم يؤمنوا، فكل طاعة منهم غير مقبولة لا تقبل، ولكنها في الأصل طاعة ويتقربون بها إلى الله، فهم يصومون شكرا لله جل وعلا، كما قالوا نسئلوا قالوا نصومه شكرا لله، لأنه هذا يوم نجى الله جل وعلا به موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده، فنحن نصومه شكرا لله، يكون هذا والشكر لله طاعة طاعة. ومع ذلك مر بمخالفتهم، فكيف إذا كان أفعالهم كانت أفعالهم معصية؟ كل هذا من المحرمات التي لا تجوز، ولكن مخالفتهم في الطاعات لأنهم تركوا أمر الله وأمر رسوله فصاروا من أعدائه، لا يجوز أن يوافقوا ولو في طاعة ينشونها هم يقولون أنها طاعة. نعم. وما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الآن، توفي قبله لكنه أمر به، كان من السنة أن المسلمين إذا صاموا يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من محرم أن يصوموا قبله يوم أو بعده يوم، وإذا كما يقول ابن القيم من صاموا قبله يوم بعده يوم فهو أكمل. نعم.
قال: وقال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم.
يعني هذا الحديث جاء عن ابن عباس: إياكم الغلو. الغلو سبق أنه تجاوز الحد في الطاعة، الزيادة على الطاعة، والنقص الذي يدخل على المسلمين غالبا من جانبين فقط: من جانب الزيادة على الطاعة أو النقص منها إلى المعصية، وكل الشر يأتي من هنا من هذين الجانبين. فالغلو التجاوز في الطاعة، وقد يطلق على المدح، والمدح لا يجوز أن يغلو، ولا سيما إذا كان في المقابل في الوجه قد جاء النهي الذي يدل على تحريمه وهو من الغلو، لأن الإنسان ضعيف وقد يحدوه ذلك إلى الظلم، كما إذا كان مسؤولا مثلا عن أمر من الأمور فإذا مدح قام بالواجب وإذا لم يمدح لم يقم، وقد يتجاوز هذا. المقصود أن الواجب على المسلم أن يتبع أمر الله جل وعلا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فيما بينه وبين ربه وفيما يكون بينه وبين الخلق، وسواء الخلق كانوا من القريبين من الأهل والولد، الزوجة والولد والابن والأب والأم والأقرباء، أو كانوا من غيرهم، يجب أن يكون هذا كله يعني يفعل طاعة لله جل وعلا وخوفا من عذابه. والغلو يدعو الإنسان إلى الهلكة، وهذه سبب القول في هذا هو الرمي بالجمار، كما جاء في ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: القطي حصيات صباح مزدلفة وهو سائر إلى منى، يقول: فلقدت له سبع حصيات هن حصاء الخلف. الخلف أن يوضع الحصاة على الإبهام ثم يرمى بها هكذا يسمى خلف، وقد نهي عنه، قد مثل يبقى عين الإنسان وقد يؤذي ولا فائدة فيه، ولكن المقصود التمثيل. يقول: فأخذهن بيده وجعل ينفضهن ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أنهم تجاوزوا ما أمروا به فهلكوا. والواقع الآن يدل على أن المخالفة في هذا كثيرة من الحجاج، فبعضهم يرمي بحجارة وبعضهم يبالغ، وقد رأينا الدماء تسيل من بعض الناس تصيبهم الحجارة. هذا يعني عمل بر ولا عمل معصية؟ نسأل الله العافية. فلو اتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث مثل هذا.
قال: وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قال: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، وأمرنا أن نقول: ولا تحمل علينا إصرا، ووضع عنا الآثار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات صوما وصلاة.
يعني الغلو في العبادات الصوم والصلاة، مثل ما جاء في الصحيحين أن الذين سألوا عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقالوها قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فصاروا يقول بعضهم لبعض الأعمال التي سيسلكون، قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام، قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك فدعاه، قال: أنتم اللي قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تجاوز مثل هذا قد يخرج الإنسان من الدين، فلا يجوز إلا أن يترسم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الهدى، هو الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به. وتجاوز هو الغلو، والتقصير هو الجفاء. الإنسان إما أن يجفو وإما أن يغلو، والشيطان يشم قلبه ينظر إذا كان عنده تشمير وعنده قوة وعنده يعني محبة للخير، أمره بالزيادة حتى يخرج من ذلك، وإن كان لا عنده كسل وعنده خمول وعنده عجز أمره بما يناسبه حتى يترك الواجبات. الشيطان فقيه في دعوة الناس إلى الشر، يعرف قد جعل الله جل وعلا له شيء من ذلك. ولهذا أضل آدم عليه السلام الذي هو أكمل عقلا وأكمل نظرا وأقرب إلى الله جل وعلا، ومع ذلك ولكنه أقسم له بالله إنه له ناصر، وما كان يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا، غره هذا القسم.
وقال له رجل ائذن لي بالسياحة، فقال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وفي خبر آخر
السياحة أن يسيح الإنسان، يذهب الإنسان في الأرض بدون قصد، ما له قصد ولا له غرض ولا له لا تجارة ولا غيره، يسيح. وقد يدخل في هذا ما يحدث للناس الآن كثيرا من كونهم يذهبون إلى البلاد لأجل التفرج أو لأجل التفكر أو لأجل، هو داخل في هذا، فهذا منهي عنه، لأن فيه إضاعة مال وفيه إضاعة وقت، وقد يكون فيه تعرض للفتن. إذا كانت فيه هذه الأمور انضم إلى إضاعة المال وإلى تعب البدن، إذا كان قد بعض الناس قد يتعب، وهذا لا يلزم. المقصود أن هذا يدخل في النهي، وفيه إعانة الكافرين يعني على كفرهم وعلى معاداتهم المسلمين، لأن الذاهب إلى بلادهم ينفق أموالا الناس ينتفعون بها. نعم.
قال في خبر آخر إن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون أو نحو ذلك، وتفسير ما ذكر من قوله السائحون. فأما السياحة
قد يقول قائل إن الله جل وعلا يقول فسيحوا في الأرض، ويقول سيروا في الأرض، انظروا مقصود السير هنا في الأرض بالفكر تفكر نظر بالأحوال السابقة والأمم السابقة، انظروا أنك إذا ذهبت في الأرض ترى أحد؟ ما ترى أحد، قد ذهبوا، وألكهم الله جل وعلا، وقد يكونهم يعني أقوى وأتم على اكتساب الأمال التي يريدونها أقوى منا. ولهذا قال في الأمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما أوتوا عشر ما أوتوا، يعني هؤلاء ما عندهم عشر السابقين، عشر السابقين من القوة ومن الأمور التي كانوا يعملونها، فأهلكهم الله بذنوبه. والمقصود أن الأمر بالسير في الأرض السير بالتفكر فيها، ويفكر الإنسان وإن كان في بيته، يفكر في من سبقه من آدم إلى وقته، أين ذهبوا؟ هل جاءنا منهم واحد؟ رجع إلينا واحد يخبرنا؟ لا يمكن، لا يرجع ولن يرجع، ولا خبر عنهم إلا ما أخبر الله جل وعلا به أنهم أهلكهم الله جل وعلا، ثم صار مصيرهم إلى جهنم إلا من آمن واتبع الرسل. نعم.
قال فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. قال الإمام أحمد ليست سياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام، فيقتضي ذلك
لا الناس ليسوا من أهل العلم، ولكنهم من أهل العبادة، ظنوا أن هذا أنه خلوص من التبعات التي تكون بالمخالطة وفي مشاهدة بعض الذنوب وغير ذلك، يكون فنسيح، حتى إن بعضهم كان يأكل من الشجر فقط، ولكن كل هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياحة أو العزلة اعتزال الناس، اعتزال الناس أمر آخر، هو أن الإنسان إذا خاف من مخالطة الناس يعني على دينه، ولم يستطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فيعتزل هم، ولكن ليس هذا سياحة، اعتزال فقط. وقد يقال مثلا من مثل هذا جاء له أصل في كتاب الله، قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وش الآية؟ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما عليكم، إذا الآية في آخر سورة المائدة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقولون هذه تدل على هذا، يعني هذه الآية تدل على الاعتزال، هكذا قالوا، وقد فعله بعض العلماء، اعتزلوا لما خافوا الفتن ورأوا أنهم لا يستجاب لهم أمر ولا ينظر إلى كلام، اعتزلوا الناس واستدلوا بهذا واستدلوا بغيره من الأدلة. ولكن بالاتفاق أن الاختلاط مع الناس ودعوتهم والصبر على ما ينال الإنسان منهم من أذى أنه أفضل، وطريقة الرسل طريقة الذين يتبعون الرسل. الله جل وعلا يقول يا أيها يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا يتواصون بالصبر؟ لأنهم لا بد أن ينالهم أذى فيصبرون، يصبرون على ذلك ويتواصون به. نعم.
قال رحمه الله: فيقتضي ذلك مجانبة هدي من كان قبلنا، وأن المشارك لهم يخاف عليه أن يكون هالكا. قال: ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، فقال: إنما
كان لليهود هذا الذين كانوا يفرقون بين الكبرى والعظماء عندهم والضعفاء والأدنين في الحدود، إذا وقع أحد لأحد مزنة أو ما أشبه ذلك وكان على شريف لم يقيموه عليه، وإن كان على ضعيف فقاموا، فلما كثر هذا قام بعضهم عليه، قالوا ما يصير، ما يمكن تقيمون علينا نحن الحدود وتتركون اجتمعوا واتفقوا، قالوا نتفق على شيء يسود بين الناس، أقول نسودهم ونخزيهم ويكفي هذا. لهذا لما زنى أحد اليهود يهودية في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتاكم بشيء تقبلونه يكون حجة لكم عند الله، وإلا لا تتبعوه. لما جاءوا به سألهم عن حكم ذلك في التوراة، فقالوا نسوده ونخزيه، والتسويد معناه أنهم يسودون وجهه بالفحم، والخزي أنهم يركبونه على حمار ويجعلون وجهه إلى قفا الحمار ويسيرون فيه في الطريق ويقولون هذا الجزاء الذي فعل كذا وكذا، هذا الخزي عنده. لما سألهم قالوا نفعل به ذلك، قال أتوني بالتوراة، جاءوا بها فوضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجم، فكان عبد الله بن سلام منهم قد أسلم، قال ارفع يدك، لما رفع يده إذا آية الرجم، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد عليه بأن رجمهم حتى ماتوا. أنزل الله جل وعلا: سمعون للكذب أكالون للسحت لئن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى آخر الآية. المقصود أن هذا الحكم الذي حكموه من أمر الجاهلية، ولا يجوز، لأنه مخالف لأمر الله جل وعلا، ومن فعل ذلك من هذه الأمة فهو متشبه بهم، وقد دخل بوصف الجاهلية أو دخل في الجاهلية نفسه. ويدخل في هذا الأمور التي تتبع هذا، ليس في الحد فقط، إذا كانت مثل الأمور قام على الضعفاء، والضعفاء إذا تكبوا شيئا ينكر عليهم وغيرهم لا ينكر، فهو من هذا القبيل. نعم.
قال رحمه الله: وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، فقال: إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخبر
أمر آخر هذا، لأن هذا كان بسبب المخزومية التي سرقت في مكة، سرقت علم أهل مكة والصحابة بسرقتها واشتهر ذلك، فقالوا: من يتوسط عند الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تقطع يده؟ طلبوا من أسامة بن زيد أن يتوسط، لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، جاء للتوسط فأنكر عليه شد الإنكار، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم ذكر هذا، قال: إن الشر بدأ في بني إسرائيل لما كانوا يقيمون الحد على الضعفاء ويتركونه على الشرطة. نعم.
قال: وأخبر أن ابنتهم التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود هو الواجب. وأيضا فقد قال: إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فعقب قوله عن الذين قبلنا بقوله: ألا فلا، بالفاء التي تشعر بأن سبب نهينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهى عنها، وأنها علة مقتضية للنهي. ونهي عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير متواتر، حتى عند خروج نفسه الكريمة بأبي هو وأمي يوصي بذلك. وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستغيظة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، وهو عام يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات، مثل دعواهم يا فلان ويا فلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوه، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى عنه في الإسلام عنه بعينه.
يعني من العادات والأمور التي كانوا يفعلونها يكون داخلا في هذا، فالمخالفة فيها مطلوبة من المسلم. وأما الذي كانوا يفعلونها من الخير ومن الأمور التي وافقت الشرع، فهذا أقره الشرع، فيكون دينا من الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل إكرام الضيف، وكذلك إكرام الجار، وما أشبه ذلك من البذل. فهذا كانوا مشهورين به، سيرون فيه قديما وحديثا ويتمدحون به. وإذا كان الإنسان قد عرف بهذا، صار هذا فضلا له وانتساب إليه. ولكن كل هذا يجب أن يفعل طاعة لله وطلبا لمرضاته، أما إذا فعل على الطريقة التي يفعلونها هم فإنه لا يكون مثابا عليه، ولا يكون ممدوحا ومثنى عليه، لأن ثمنه هو مدح الناس وثناؤه فقط، وليس له عند الله شيء. فالمقصود أن نفس الفعل يكون مقر، مقره الإسلام، فإذا فعله المسلم تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا صار عبادة. نعم.
قال وأيضا نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال أما السن فعظم، فقيل لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، وقيل يجوز وهما في مذهب أحمد وغيره.
صحيح أنه لا يجوز لأنه علل به بذلك، قال أما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن يذكى به لأجل ذلك، لأنه قال عظم فعلل المنع بأنه عظم.
قال وأما الظفر فمدى الحبشة، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به لأن أظفارهم طويلة يذكون بها دون سائر الأمم،
يعني يذبحون بها مثل الطير الصغير وما أشبه ذلك، يذبحونه بأظفارهم، فهذا لا يجوز. فإذا مثلا إذا اشتهرت أمة من أمم الكفر بشيء تتبعوه لا يجوز أن يتبعوا فيه.
قال وأما العظم فيجوز أن يكون ذلك مثل نهي عن تنجيسه بالدم كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن،
يعني هذا لأجل هذه العلة، الاستنجاء يعني هو أن يكون التنظف وطلب التنزه من القذورات والنجسات عند الصلاة وغيرها، بل هذا واجب في جميع الوقت، الإنسان يجتنب هذا بكل ما يستطيع، ولكن الاستنجاء هو إزالة النجو بالماء خلاف الاستجمار، فإنه إزالة ذلك بالجمار، والجمار هي الحصى، هو الحصى ويلحق به غيره، وهذا أمر واجب دائما. وقد ثبت أن عامة عذاب القبر من البول، والغائط يكون أعظم، يعني يكون الإنسان لا يتنزه من بوله يعذب في قبره، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبري من بوله، يستبري من بوله يعني أنه لا يتنزه من أنه يصيبه بوله ويتركه، فهذا يكون معذب عليه، لأننا مأمورين بالطهارة، مأمورين باجتناب النجاسة مطلقا في كل وقت، ما هو لأجل الصلاة فقط، في كل وقت لا يجوز الإنسان أن يتلبس بذلك، وهذا أمر يجب أن يعلم. نعم.
قال ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة،
لهم في الدنيا يعني للكفار الذين يملكون هذا، هذا لا يجوز، والآن يجوز، يعني يجد كثيرا من الأواني التي يؤكل بها مثل الملاعق وغيرها، إما أن تكون مطلية بالذهب أو بالفضة، أو قد تكون يعني مدخل فيها الذهب والفضة، غالبا أنها تكون مطلية، وإذا كانت مطلية فلها حكم، لهذا الحكم لا يجوز أن يؤكل بها، ولا سيما في الفنادق، في الفنادق الكبيرة التي يعني قد توجد هذا الشيء، فيجب على الإنسان يتفطن لهذا، لأنه من المحرمات التي لا يجوز أن تستعمل. وقوله أن لهم في الدنيا يعني يتمتعون بها في الدنيا وإن كانوا قد لا يملكونها، ولنا في الآخرة، لأن الآخرة في الجنة الآنية إما من الذهب أو من الفضة، جنة من الذهب وجنة من الفضة، وقد يكون شيء أعلى من هذا وأعظم، قد عرف الناس الآن بعض المعادن الغالية التي تكون أغلى من الذهب. والله يخاطب الناس على حسب ما يعرفون. نعم.
قال: ورأى على ابن عمرو ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. رواه مسلم.
يعني قال: أمك أمرتك بهذا؟ فغضب وأمره بإذهابه بإلقائهما فذهب وأحرقهما في النار. فالمقصود يعني النهي عن مشابهة الكافرين لا في اللباس ولا في المأكل ولا في الهدي والكلام وغير ذلك، كل هذا نحن منهيون عنه، وللأسف نحن أو كثير منا واقع في هذا. والله يعفو ويغفر، ولكن على المسلم أن يستدرك نفسه. نعم.
قال فصل: وأما الإجماع فمن ذلك أن عمر بن الخطاب في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نفتني بكناهم ولا نركب على السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا ونلزم زينا حيثما كان، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. قال القاضي أبو
شروط، يعني شرطها عمر على أهل الذمة، وأهل الذمة هم الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين وتحت حكمهم غير أنهم على دينهم، فيشترط لهم عليهم هذه الشروط أنهم لا يوافقون المسلمين لا في مجالسهم ولا في لباسهم ولا في مركبهم ولا في غير ذلك حتى في شعورهم وغيرهم. ولكن الآن صار المسلمون هم الذين يتشبهون به، هم الذين يطلبون ذلك، وقد يكون التشبه من أقبح الأشياء. وتجد الآن كثيرا وللأسف المسلمين يتشبه حتى في أخذ الشعر بالكافرين، ما تختلف القصات فالآن حسب ما يرد عليهم من جهة الكفر، وكل هذا يدل على قوة التشبه وأنهم يريدون أن يكونون مثلهم، وهذا يقتضي محبتهم والميل إليهم. وهذا هو نفس العلة التي نهينا عن التشبه فيها. إذا كان كذلك فهذا معناه أعظم مما لو هم يعني فعلوا هذا، أو أن الإنسان فعل ذلك حتى وإن كان جاهلا بهذا الأمر فإنه يكون محرما عليه. فكيف إذا كان يعرف وأنه أخذ هذا لأجل أنها جاءت من كل جهة، جاءت من أمريكا ولا جاءت من أوروبا ومن غيرها، وسواء كانت من الغرب أو من الشرق، المهم أن التشبه بالكافرين هذا محرم كما سبق، أقل ما يكون درجته أنه حرام، والمحرم يكون الإنسان فيه آثما ومعاقبا عليه، وإلا قد يؤول الأمر فيه إلى الخروج من الدين، نسأل الله العافية. كما في الحديث الذي مر معنا: من تشبه بقوم فهو منهم، فيكون منهم يكون منهم في الحكم، هذا المقصود، حكم منهم يكون منهم في الآخرة.
قال القاضي أبو يعلى: في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لا يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه، قلت وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟
أظهروها لهم نعم يكون يا أخي هذا أشد تحريما وأعظم. فالمقصود كله لأجل معاداته، فهم أعداؤنا وأعداء ديننا، ومن كان عدوا لله جل وعلا فلا يجوز أن يوافق لا في عمله وزيه ولا في قوله ولا في شيء يختص به. يجب أن يكون هذا يعني هو المقصود. نعم.
قال وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون بإهمال دينهم الباطل.
يعني أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم، يعني أنهم لا يكرموا لأجل أنهم كفرة بل يهانوا، ولهذا جاء أنهم إذا وفقوا في الطريق يضطرون إلى ضيقه، فهذا أيضا من الإهانة. وكذلك الزم بالصغار، الصغار يكونوا في بذل الجزية، ويبدو لنا تكون على ما وصف الله جل وعلا، هم يعطوها عن يد وهم صاغرون. فما معنى قوله حتى يعطوها عن يد وهم صاغرون؟ يعني أنه لا بد أن يأتي هو بالجزية بنفسه، يدفع بيده، ثم لا تؤخذ منه حتى يهان يكون وصى. وهذا كله لأجل أن يدخل في الإسلام، يفعل به ذلك لأجل دخوله في الإسلام. أما لو يوصلها مع ولده ولا مع خادم ولا مع لا تقبل، لا يجوز أن تقبل، ما تقبل حتى يأتي بها هو، وإذا جاء بها يترك واقفا، تؤخذ منه حتى يكون هناك إهانة وإصرار له لعله يترك هذا الدين الفاسد ويدخل في دين العزة. لكن أصبحت الأمور الآن معكوسة، أصبح المسلمون هم الأذلة بسبب ترك دينهم تعدي عنهم، والكفار هم اللي لهم القوة ولهم السيطرة ولهم الحكم. وإذا عاد المسلمون إلى دينهم عاد لهم قوتهم وعزتهم بلا شك. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن كما في الحديث الأثر القدسي، الله جل وعلا يقول في الأثر الذي يروى: إذا أصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فقد تكون العقوبة للمسلم أسرع منها إلى الكافر إذا خالف. وهذا شيء جربه المسلمون، جربه في أبصورهم المتفاوتة وتاريخهم الذي يعني هو مسجل عندهم. إذا تخلى المسلمون عن دينهم يعني تخلى الله عن نصرتهم وعن عزتهم وقوتهم. ولهذا عرف أنه أول الأمر ماذا كانت حالة العرب قبل الإسلام؟ كانت من أسوأ الحالات، كانوا قبائل كل قبيلة تغير على الأخرى وتنهب الأخرى وتقتلها، وكانوا في جاهلية يعني مبالغ فيها، جاهلية جهلة. لما جاء الإسلام استمعوا على الحق، صار لهم قوة، ودوقوا كل من حولهم من الكافرين، وقضوا على أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الروم ودولة الفرس، بأسرع وقت 25 سنة أسقطه على هذا على من في الأرض كله. هذا لم يعهد 25 سنة يقضون على هذه دول الأرض كلها وتدخل الأمم كلها في الإسلام كالإسلام، مع أنهم ليس عندهم قوة كقوة أولئك، وإنما قوة معنوية، قوة الإيمان والاعتزاز بالدين والثقة بالله جل وعلا وبنصره، لأنهم قد فقدوا نبيهم ولكن دينهم متمسكين به. فلما تخلوا عن بعض الأمور سلطت عليهم العادة شيئا فشيء حتى مزقت بلادهم وصار الوضع على ما نشاهده، صاروا دويلات وصاروا لهم حدود وبينهم سدود، تجد مثلا لأجل الضعف لإضعافهم بالغ الكفار في إضعافهم بهذه الأمور، وهذا أمر نرجو أن لا يستمر. إن الله جل وعلا يصلح أحوال المسلمين ويعيد لهم قوتهم وعزتهم وإتلافهم واجتماعهم واتفاقهم على الحق لا يسعى على الباطل. المقصود أن المخالفة مخالفتهم مطلوبة في كل شيء حتى في العادات كما مر. نعم.
قال: وراء أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتكلم، فقال: ما لها؟ فقالوا: حجت مصمته. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. الحديث رواه البخاري. فدل على أن كل عمل من أعمال الجاهلية منهي عنه، مثل المكاء والتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفير.
يعني هذا الصمت يقول رأى أنها صامتة لأنها أقسمت أن لا تتكلم، فقال هذا من عمل الجاهلية. يعني هذا كالجاهلية كانوا لا يتكلمون أو أنهم يتضربون بعدم التكلم، ليس كذلك، ولكن هذا مما خالف الحق، فما خالف الحق فهو جاهلية. وكذلك قوله: كل عمل من أعمال الجاهلية منهي عنه، يعني كل عمل يخالف الحق يكون منهيا عنه. وقوله منه المكى، المكى والتصدية، مكى يعني التصفير والتصفيق، والذي كانوا يفعلونه عند البيت ويجعلونه من دينهم، فهو عمل غير مرضي ويجب أن يجتنب. نعم.